بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. في هذا الحديث أن الإمام الخطيب يوم الجمعة يجب عليه أن يراعي هاتين المسألتين: الأولى أن يطيل صلاة الجمعة بمعنى أن يتأنى فيها ويتم القيام فيها والركوع والسجود، لأنها صلاة عظيمة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، ويقرأ بالركعة الثانية: هل أتاك حديث الغاشي. وأحيانا يقرأ في الأولى سورة الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون. ويطيل الركوع ويطيل السجود ويتأنى في صلاته. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، أن يقصر الخطبة، يقصر الخطبة بمعنى أن يوجز في الخطبة، لأن القصد ليس كثرة الكلام، وإنما القصد الخطبة البليغة المؤثرة ولو كلمات يسيرة. كان صلى الله عليه وسلم يوجز في خطبته ويقول كلمات معدودات مباركات، ليس المدار على كثرة الكلام، إنما المدار على جزالة الخطبة ومحتواها مع الإيجاز لئلا يشق على المأمومين. وأيضا كل ما قلت الخطبة إنها تحفظ ويعيها السامعون، وكل ما كثرت فإنها تمل ولا يحفظ المستمع أو يمسك منها شيئا لكثرتها. فمن فعل هاتين المسألتين، أطال الخطبة، أطال الصلاة، قصر الخطبة، فهذا علامة على أنه فقيه في دين الله. مئنة أي علامة من فقهه، فقه الرجل. ودل على أن العكس، وهو تقصير الصلاة وإطالة الخطبة، علامة على الجهل، فليتنبه لهذا أئمة المساجد الذين يظنون أن طول الخطبة من العلم. الرسول قال إنه من الجهل وليس من العلم. فالواجب على الخطيب أن يعتني في تحضير الخطبة وأن يوجزها مع مراعاة المعاني التي تشتمل عليها. هكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة ومروية، كلمات معدودات، جزلة قوية مؤثرة تحفظ. هكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الخطباء اليوم على العكس، يطيلون الخطبة إطالة لا تفيد بل تملل، وأيضا لا تشتمل على المطلوب، تجدها كلاما حشوا لا يفيد شيئا، أو تكون كلاما خارجا عن أفهام السامعين، تتناول أشياء بعيدة عن أفهام السامعين، وأيضا السامعون لا يعنيهم مما معناها شيء، إما كلام في السياسة أو في أمور الدول أو ما أشبه ذلك، وهذا ما يستفيد منه السامعون، وليس بأيديهم تغيير أو حل أو عقد من أمور الدول وأمور السياسات، ليس في أيديهم حل، إنما الذي يهمهم دينهم، عقيدتهم، معاملاتهم، أخلاقهم، هذا الذي يهمهم. أما أمور الدول وسياسات الدول فهذه ليست في مقدورهم ولا يستطيعون أن يغيروها. فعلى الخطيب أن يراعي هذا ويريح الناس ويفيدهم. هكذا هذا الحديث على وجازته واختصاره منهج عظيم في صلاة الجمعة وخطبتها. نعم. نعم.
نعم. وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن. وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
وهذا الحديث أيضا يدل على أن الخطيب ينبغي أن يكثر من تلاوة القرآن في الخطبة، لأن القرآن هو أعظم واعظ وأعظم مؤثر، فيختار الآيات المناسبة لموضوع الخطبة ويكثر من تلاوة القرآن، يكثر من تلاوة القرآن. فهذه الصحابية الجليلة تقول إنها ما أخذت قاف، أي ما حفظتها إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها على المنبر، بمعنى أنه يقرأ منها في كل خطبة حتى يكملها في خطبه، وليس معناه أنه يقرأ السورة كاملة، سورة قاف يقرأها كاملة في الخطبة، لا، يقرأ منها في هذه الجمعة ويقرأ منها في الجمعة الثانية ويقرأ في الثالثة حتى يكملها. فهي تتبعت ذلك، تتبعت قراءاته صلى الله عليه وسلم لهذه السورة حتى حفظتها وأكملتها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ من غيرها من القرآن مما يناسب موضوع الخطبة فلا بأس، لكن هذه السورة بالذات لأنها مؤثرة جدا، فيها بيان مبدأ خلق الإنسان، وفيها مبدأ، وفيها أيضا ذكر الموت وسكرات الموت، وفيها ذكر البعث والحساب، قيام الساعة، فهي سورة عظيمة واعظة مؤثرة لمن سمعها بقلب حاضر. والشاهد من هذا أنه يستحب للخطيب أن يكثر من تلاوة القرآن والآيات في الخطبة، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الخطباء اليوم، فلا يقرؤون شيئا من القرآن، وإن قرأوا شيئا قرأوا يسيرا. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من القرآن، قال الله جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فيعتني الخطيب أيضا بالإتيان بالآيات المناسبة لموضوع الخطبة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
هذا الحديث يبين ما يجب على المستمع، على المأمومين. الأحاديث السابقة فيها بيان ما يجب على الخطيب، وهذا الحديث برواياته فيه ما يجب على المستمع. الواجب على المستمع أن ينصت وقت الخطبة، أن ينصت، لا يتكلم ولا يتحرك حركة كثيرة وينشغل عن سماع الخطبة، لأن الخطبة يوم الجمعة لها أهمية عظيمة، فلا تفوته وينشغل عنها. فإذا أنصت لها وأقبل عليها استفاد من حضوره، وإذا لم يلتفت إليها وانشغل عنها فإنه لا يستفيد شيئا من حضوره، كالحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل الكتب وتثقله ولكن لا يستفيد منها، كذلك هذا حضر تكلف ولم يستفد من حضوره. هذا وجه المشابهة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا مثل سيء مما يؤكد على الحاضرين لصلاة الجمعة أن ينصتوا للخطبة ويلتفتوا إليها. ولعل من أسباب، أو هو من أسباب إعراض الحاضرين عن الخطبة، الإمام، حيث لا يتقيد بالخطبة الشرعية، فيملون ويعرضون عنه أو ينامون، فيكون هو السبب في إعراضهم. فيجب على الإمام وعلى المأموم أن يهتموا بهذا الأمر، حتى إن الحاضر للخطبة لا يأمر بالمعروف وهو في حال الخطبة، إذا حصل شيء من المنكر لا ينكره في وقت الخطبة. فإذا سمع من يتكلم لا ينكر عليه بل يسكت، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، ليست له يعني ليس له ثواب، فهو كالحمار يحمل أسفارا لم يحصل على ثواب مع أنه تعب وحضر. الذي يقول له أنصت هذا أمر بمعروف، ومع هذا تلغو جمعته، بمعنى أنه لا يكون له ثواب فيها، وإن كانت تجزي ولا يؤمر بإعادتها لكن ليس له فيها ثواب، ليست له جمعة. وهذا يفسر الحديث الذي قبله كالحمار يحمل أسفارا، معناه أنه ليس له جمعة أي ليس له ثواب في حضوره، وهذه خسارة عظيمة. كلمة واحدة أنصت في غير محلها، أنصت هذا أمر بالمعروف لكنه في غير محله، في وقت الخطبة لا تتكلم بشيء، وبعد الخطبة تبين للجاهل وتعلم هذا الجاهل الكلام لا يجوز وقت الخطبة. ما هو معناه أنك تترك هذا، لكن تبين في غير وقت الخطبة. هذا مما يدل على أهمية الاستماع للخطيب وحضور القلب والتأثر أو الانتفاع بما يلقى عليه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
وهذا يدل أيضا على أن من دخل والإمام يخطب أنه لا يجلس، أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن يخفف الركعتين لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقال له سليك الغطفاني، جلس يريد استماع الخطبة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، في رواية: وأوجز فيهما. فهذا دليل على أن للإمام أن يكلم بعض الحضور إذا احتاج إلى تنبيه، كما أن بعض الحضور يجوز لهم أن يكلموا الخطيب في الحاجة، ويستثنى هذا من تحريم الكلام وقت الخطبة، استثنى تكليم الخطيب لبعض الحاضرين وتكليم بعض الحاضرين للخطيب، وأن هذا لا يؤثر على الخطبة ولا يدخل في النهي. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم.
نعم، أحيانا يقرأ سبح والغاشية، وأحيانا يقرأ بالجمعة والمنافقين. والمناسبة والله أعلم أن قراءة سورة الجمعة فيها ذكر يوم الجمعة والسعي للصلاة وعدم الانشغال عنها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ففيه تذكير للمسلمين في حضور الخطبة ترك البيع والشراء وفتح المحلات والانشغال عن الحضور بأي شغل، لا يجوز هذا. الآن فيه من أهل النفاق وأهل الجهل من يقول لا تغلق الدكاكين وقت الصلاة، ولا خصوصا وقت صلاة الجمعة لا تغلق المحلات، هذا معارض لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا في الجمعة. في الصلوات الخمس يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفي آخر سورة المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهؤلاء يقولون لا، خلوا الأشغال على ما هي عليه، وخلوا الدكاكين والمحلات على ما هي عليه، وخلوا الشركات تشتغل، وهذا إن تعمدوه فالمسألة خطيرة، وإن لم يتعمدوا فهو جهل والعياذ بالله. فهذا هو المناسبة، والله أعلم، أن السورة الأولى فيها الحث على حضور صلاة الجمعة، ترك البيع والشراء، ترك أعمال الدنيا، والسورة الثانية فيها التحذير من النفاق، لأن المنافقين يحضرون في صلاة الجمعة، تخلفون عن الجماعة في الغالب، لكن صلاة الجمعة يحضرون فيها، فيذكرون بقراءة هذه السورة ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وله عن النعمان بن بشير: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم. وفي
وله عن النعمان بن بشير: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم. كذلك أنه يقرأ في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ في الغاشية، وأحيانا يقرأ اقتربت الساعة وبسورة النجم، كان يقرأ تارة كذا وتارة كذا، مما يدل على إطالة الصلاة وإطالة القراءة فيها، عكس ما عليه بعض الخطباء اليوم أن الخطبة تستغرق ساعة أو ساعة ونصف، والصلاة ما تستغرق دقيقتين، وهذا من الجهل والتفريط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
هذه مسألة إذا توافق يوم الجمعة مع يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن حضر الجمعة، لمن حضر العيد، رخص لمن حضر العيد ألا يحضر للجمعة ويصلي ظهرا، لكن هذا في حق من يأتي من بعيد، لأن الصحابة كانوا يأتون من بعيد خارج المدينة، يأتون لحضور الجمعة، يتركون أعمالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم وخفف عنهم ألا يحضروا مرتين في اليوم من بعيد، عليهم مشقة أنهم يحضرون مرتين في اليوم، فخفف لهم واكتفى بحضور واحد، إما أن يحضروا الجمعة وإما أن يحضروا العيد. فهذا من باب التخفيف عن الناس الذين يأتون من بعيد، يراعى هذا. وأما القريب فهذا ليس عليه مشقة، أنه يحضر العيد ويحضر الجمعة وخير له، هذا ليس عليه مشقة، فينبغي أن يراعى هذا، ولا تؤخذ المسألة من غير تأمل فيها. لأن يعني بعض الناس اليوم صار حتى في خطبة العيد يقول للناس لا تجوا إلا الجمعة، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. بعضهم يؤذن للظهر، يفتحون المساجد ويأذنون للظهر، هذا خلاف السنة، إنما رخص للأفراد ما رخص للكل، إنه ما تقام الجمعة، ما رخص إنه تترك الجمعة، لكن رخص لبعض الأفراد خصوصا الذين عليهم مشقة، إنهم ما يتكلفون ويجون مرتين في اليوم الواحد من مكان بعيد. وديننا دين اليسر ولله الحمد، هذا من التيسير وتسهيل على الناس. أما من لم يكن من بعيد وقريب من المسجد فلا يحرم نفسه من هذه من صلاة الجمعة ولو حضر العيد، زيادة خير، يحضر العيد ويحضر الجمعة وزيادة خير له، إلا إذا كان له شغل، إذا كان له شغل ولا يعني يشق عليه الحضور فيسامح في حضور الجمعة ويصليها ظهرا، لكن لا تقام الظهر في المساجد ويؤذن لها. ما فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فتحت المساجد وأذن للظهر، هذا زيادة عن المشروع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم.
يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.